بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت
كل أول
الذي
مرة يذكر هذا
نعم صحيح،
تفسير السورة التي يذكر فيها كذا، وهي نسخة، في نسخة تانية فيها مباشرة سورة الماعون،
نعم
وهذا مذكور يعني، نعم مأسور.
أحسن الله إليكم
نعم
سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال رحمه الله، يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم ب أو الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره، يعني
مضبوطة
المنافقين.
مضبوطة عندك شيء؟
نعم سيدنا، بسكون
تسكين
الواو
الواو؟ نعم
نعم وكسر الدال والهاء.
نعم
صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره، يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال تعالى: للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم. عفوا
شيخنا
سيدنا،
عندي
قول أولي ما ها؟
مضبوط، عندي ولكل من اتصف،
ولمن
ولكل من اتصف
ضرب، نعم تمشي، نعم أحسن الله عليكم سيدنا،
ولكل من اتصف، ماشي
أحسن الله عليكم. ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله. عفوا سيدنا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله. فهو إذا لم يصلي بالكلية، قال الله تعالى:
وجه الله.
أحسن الله عليكم سيدنا. لا ابتغاء وجه الله، فهو إذا لم يصلي بالكلية، فهو إذا لم يصلي بالكلية. صلى الله عليه. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال هاهنا: الذين هم يراءون. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدوية البغدادي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحامل كتاب الله
وللمصلين. ذلك الوادي.
نعم. صلى الله عليكم سيدنا. أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله، وللحاج إلى بيت الله.
هكذا وللمصدق ولا وللمصدق؟
ضبطها هنا كذا سيدنا، وللمصدق. لا أدري.
شد كسرة؟
عفوا، الصاد مشددة أيضا. وللمصدق. نعم.
وللمصدق. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني المتصدق يعني.
نعم. أظن هكذا والله أعلم.
نعم.
صلى الله عليكم سيدنا. وللمصدق في غير ذات الله، وللحاج إلى بيت الله، وللخارج في سبيل الله. وقال الإمام أحمد، أظن يعني إشارة إلى الحديث والله أعلم، أول ثلاثة تسعر من النار، نعوذ بالله.
نعم. وإن زاد عليه نعم. الحاج.
نعم.
صحيح.
نعم سيدنا. نعم.
هناك صاحب القرآن والمنفق والمجاهد، نعم. فيكون هنا زاد وللحجاج إلى بيت الله. نعم.
صلى الله عليكم سيدنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى أو يكنى بأبي يزيد: سمعت. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى: الذين هم يراءون، أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك، أن هذا لا يعد رياء. فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك، أن هذا لا يعد رياء. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن بشير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو علي: هارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمرائين، نعم الحديث للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعيد بن بشير المتوسط وروايته عن الأعمش عزيزة وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى أيضا حدثنا محمد بن المثنى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلانية. وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن بندار كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال حدثني رجل عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الله قال الله أكبر، هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا، هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه. فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسمى والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا بن أبان المصري قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت سهوا حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهيم به. ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا، وهذا أصح إسنادا، وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. وقوله تعالى ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي الماعون الزكاة. وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عن
ظهرت مضبوطة وضمنت
بفتح الضاد والنون. نعم سيدنا.
نعم
صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش وشعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو.
عندك والدلو؟
بين قوسين. نعم
نعم
وأشار لي في الهامش زيادة. نعم. وقال المسعودي أحسن الله عليك. وقال المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود
عن أبي العبيدين قال إنه سئل ابن مسعود
أحسن الله عليكم سيد. إنه سئل ابن مسعود عن المعون فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن المعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. قال وحدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشباهه. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه. ولفظ النسائي عن عبد الله قال كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد
معروف صدقة.
أحسن الله عليك. كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر.
وقال ابن عارية وعارية.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية. نعم العارية أو العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجئ أهلها بعد. وقال العوفي عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة ومنهم من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنعون العارية أو العارية. رواه ابن جرير ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة وهو ترك وهو ترك المعاونة بمال أو
بعض الأقوال يكون جامعا عن بعضها وأن البعض أحيانا يكون إشارة إلى مثال ليس المقصود منه الاستيعاب ودليل على المفاضلة بين الأقوال ودليل على جواز المصير إلى الجمع وفيه أبواب من العلم أخرى.
صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. ورواها هنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه فقال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص آخر مذكور ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم آخر مذكور هنا وقال ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم نعم لأنه نعم. قال حدثنا أبي وأبو زرعة. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم قال
وكما ذكره السيوطي في الدر المنصور فزاد نسبته إلى ابن مردويه. نعم كذلك يعني مع ابن أبي حاتم. نعم
أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا دلهم بن دهثم العجلي قال حدثنا عائذ بن ربيعة النميري قال حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنعون الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال
ولا تمنعوا. ولكل واحد منهما إيه توجيه. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا فأي حديدة؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. قال غريب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة علي النميري فقال روى ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون. قلت يا رسول الله ما الماعون؟ قال الحجر والحديد وأشباه ذلك. آخر تفسير سورة الماعون ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. نعم سيدنا تفضل سيدنا.
نعم شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفسير سورة الكوثر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال إمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ عفوا شيخنا. فرفع رأسه
الله صلى الله عليه وسلم
إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلز العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي. وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس ولفظ مسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيستدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافته قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسك زفيرة وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهو لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه، فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وقد تقدم في حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك الذي معه: أتدري من هذا؟
حافته
الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وكذا روى سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي صريح العباس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كوثر، فقال: هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تلده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها. وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: هو نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: يا رسول الله، إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها يا عمر. وروى ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق، ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئه در مجوف. وقال إسرائيل هو نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن كوثر، قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، وترابه المسك، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر الرازي ابن أبي نزيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. هذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة. في بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه، والله أعلم. قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن الثابت عن سعيد بن جبير أي ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وصح ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير أي ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي بن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا قد روي مرفوعا. فقال إمام أحمد حدثنا علي بن حفص حدثنا وقاء قال وقال عطاء عن محارب بن جثار ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال قائلي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت حدث ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير. فقال صدق والله إنه للخير الكثير، ولكن حدث ابن عمر قال لما نزلت إن أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدث ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنهم امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرجت
فسأل
النبي
مرتبه عنه.
فسأل عنه امرأته
نعم.
وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه، فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك.
فأهنيك هكذا،
فأهنيك وأمريك.
أو الهمزة مضمومة،
مضبوط عندي، نعم، فأهنيك
مضبوطة؟
وأمريك.
ليست
لا غير
مضبوطة؟
مضبوط.
نعم، هي
فأهنيك.
أصلا سأهنئك، تمام، وأمرئك. فلو جعلناها يعني مسهلة بدل الهمزة، فأهنيك وأمريك مثلا. ها؟
مع فتح الياء يا سيدنا، أن
نعم
آتيك
محمد،
فأهنيك، مع فتح الياء.
فأهنيك وأمريك، أقصد إنها منصوبة يعني، فأهنيك وأمريك.
نعم.
لا أدري. نعم.
وأنا أريد أن آتيك فأهنيك، أو فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في جنة يدعى الكوثر، فقال أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن والصح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عنه عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض، وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، وتحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها، نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتاده ومحمد بن كعب القرظي
نحر البدن ونحو البدن. نعم،
يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر،
المراد وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر.
نعم. يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، عن أبي جعفر الباقر وانحر يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر أي واستقبل بنحرك القبلة، ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا منكرا جدا، فقال حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200، حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به، وعن عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نحرك يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب لي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله نعم الذي لا كفاء له وخصك به وهذا الذي قال نعم أي كيف لا مثل له
الكفاء المقابل يعني الأجر والمقابل والمجازاة، والله أعلم.
نعم الذي لا كفاء له وخصك به، وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبق إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء.
المكافأة
نعم شيخنا
نعم نعم تفضل.
وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبق إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين، والأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائف. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وقال شامر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس نعم شيخنا
شامر بن عطية
مضبوط عندي الشمس. وقال شامر بن عطية مضبوط عندي فتح الشين وكسر الميم
شامر. طيب نعم.
وقال شامر بن عطية: نزل في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة: نزل في كعب بن أشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدث زياد بن يحيى الحساني حدث ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدم كعب فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا
لا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر
عندي المصنبر ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منه.
عندك إيه؟
يعني أي خطأ يعني المصنبر
المنصبر المنبتر هكذا.
نعم. ألا ترى إلى هذا المنصبر
في روايات فيها الصنيبر أو الصنيبير، وفيه روايات الصنبور. نعم.
ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه من الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال أنتم خير منهم. قال فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بوتر محمد الليلة. فأنزل الله ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وابن عباس: نزلت في أبي جهل، وعنه: إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بترا، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد. فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، يبقى الله أبتره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خيرا محمد.
جزاك الله خيرا.
تفضل شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.
عجيب قوله رمقت هذه. نعم
نعم أحسن الله عليك.
وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نعم. وهكذا العلم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تكرار.
نعم. أكرمكم الله. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون هو الله أحد. نعم تفضل سيدي.
بقول فيها أبواب من العلم كثيرة.
نعم.
في الصحبة وفي الملازمة و... في التعلم من الهدي كما هو التعلم من اللفظ وأشياء كثيرة.
نعم أحسن الله إليكم. قال: وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلت تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير وقال حدثنا أبو إسحاق. في الموضعين ربع القرآن سيدنا؟ في الموضعين ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن.
الموضوعين أيوة. قال: وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن.
نعم أحسن الله إليكم. فقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال أراها زينب، قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها، قال فمجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك تفرد به أحمد. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج وقال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي، قال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقوله قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول
المواجهون تخفف لكن فقط
ولكن
نعم
نعم جزاكم الله خيرا
تخفف لكننا
نعم عندي مضبوطة يا سيدي صلى الله عليكم مضبوطة عندي
مكتوب المواجهون
المواجهين
تمشي لكن المواجهون
نعم صلى الله عليه. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرع من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له، فما ها هنا بمعنى من نعم. ثم قال ولا أنا عابد
إلى المواضع التي مرت معنا مثل فانكحوا ما طاب
ثم قال تعالى ولا أنا عابد ثم قال نعم أحسن الله عليكم ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري قال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما قال فهو يهدين ويشفين فقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، كقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكقوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. فهذه 3 أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول الرابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان
يعني نفى
الشرعي أيضا.
شيئين، الشيء الأول الفعل والشيء الثاني القبول. نعم.
وهو قول حسن أيضا والله
كأنه
أعلم.
نفى
وقد
فعلا
نعم
وكونه قابلا
نعم
لذلك.
نعم لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. وهو قول حسن أيضا والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس
ها؟
أو تورثه اليهود من النصارى هم بعدهم يعني.
على أن الكفر كله ملة واحدة.
نعم
ما معنى
مضبوط
لا
عندي
تورثه اليهود من
ورثه
النصارى؟ ها؟
الصحيح أنه الله أعلم تورثه اليهود من النصارى، أو تورثه هذه وجه يعني، لأنهم أخذوه عنهم يعني.
ماشي ماشي، ننظرها إن شاء الله.
نعم، تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. نعم. وذهب أحمد بن حنبل ومن
لم
وافقه إلى
يتعلق
أنا
بالتفسير.
نعم أنا أيضا
وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة
نعم
فورث اليهود من النصارى وبالعكس. أظن فورث، وهذا هو
نعم يا
حكاية
سيدي
الكفر، وهذا هو الموجود في مذهبه، وهذا به يتم الكلام. لأن بعده يقول إيه: إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به. وهذا معنى إيه؟ معنى إن الكفر كله ملة واحدة، يعني في مقابل ملة الإسلام، فيبقى الجميع يتوارثون فيما بينهم.
نعم
نعم نعم
تكون سيدنا على أن الكفر كله ملة واحدة، كيف نقرأها؟ فورث أحد الأخوة
تورث،
يرسل
لا
لكم.
الكلام عن
نعم
الشافعي،
تورث
تورث اليهود من النصارى وبالعكس.
نعم
وتبقى
أحسن الله.
المتعلق بقى بتاعها: فورث إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به.
نعم أحسن الله إليك. قال: وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة تورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وثقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون ولله الحمد والمنة.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ إسلام تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنية، وقد تقدم أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر عن أبي العميس قال وأخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الأسفاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت، وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. قد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. قال: وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. قال: وروى العوفي عن ابن عباس مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد. نعم، أحسن الله عليك. وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال: وقال ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن، قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. قال وقال الطبراني وحدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزل. قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه، فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها، السورة كلها. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال وقال الطبراني حدثنا إبراهيم ابن أحمد ابن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر ابن أبي الجهمي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن
جعفر مر معنا آخر آية وهذه آخر سورة، فمن أطلق في بعضها قصد هذا المعنى، ومن فصل فالتفصيل يعني أوضح. هذه آخر آية في سورة البقرة واتقوا يوما، وهذه آخر سورة. كمثل بالضبط الإطلاق في آخر آية نزلت، فهل هي آخر آية في موضوعها أو آخر آية من آيتين إحداهما منسوخة والأخيرة ناسخة، أو آخر آية على الإطلاق؟ أيضا التفصيل أوضح. نعم
شكرا صلى الله عليكم. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
وضبطها حيز.
نعم هكذا.
نعم.
ستة. قال في الحاشية أي فئة وجماعة.
نعم.
وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير.
فقال أصل حيز يعني يا اللهم صل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
احنا قلنا فئة أو جماعة. نعم. لكن الحيز يبقى ايه؟ يبقى بالمكان او حيز يعني ناحيه جهه يعني كأنه يقصد ان يقول يعني ناحيه في الفضل والناس ناحيه ثانيه. نعم
شيخنا يعني عبر بشيء واراد شيء اخر او اراد يعني على المجاز مثلا.
لا هي واضحه كده، هي مباشرة تعبير حقيقي.
نعم شكرا. وقال لا هجرة
فئة في ناحية فئة في جماعة في جهة. شو ماذا يقول؟
الناس حيز وأنا وأصحابي حيز.
نعم
يعني أقصد
أن حيز يعني كأنه والله أعلم للفرق بينهما في كل شيء تميزوا.
نعم أقصد يا شيخنا يعني الحيز هذا يقصد به المكان ويراد به المكان لا البشر، فعبر أنهم في حيز كأنهم في حيز وفي جانب
من جهة الفضل.
نعم حسن الله عليكم. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديج وزاد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافه
عرافة قومه.
نعم صلى الله عليكم. ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن صدقته. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قال صدق. تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره
مروان على عن أبي سعيد.
نعم شكرا.
الحديث عن أبي سعيد.
نعم.
يعني ما جرأ مروان على أبي سعيد إلا الإمارة، وبئست الإمارة. فقوله للصحابي كذبت بل هو أكذب، وقوله رفع عليه الدرة هذا سوء أدب.
نعم صلى الله عليكم. صلى الله عليه وسلم. قال تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلىها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت
صلاة. ومن الملاحظ في الحديث السابق أيضا، من الملاحظ في الحديث السابق تصديق رافع وزيد لأبي سعيد.
نعم. لكن هنا قولوا يا شيخنا، يعني الذي برضو لفت انتباهي، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، يعني هم سكتوا على
إساءته، لكن لم يفرغ المجلس حتى أقام الحق.
نعم نعم. وهذا يعني هذا من قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه، لكن ليس باعترافهما، يعني ربما كان قال له ذلك يعني
ربما يكون هذا منه من باب التشجيع لهما على الكلام.
نعم.
الحث يعني.
نعم.
كما يقولون النحرارة.
والله
كأنه يقول لهما تكلما.
نعم.
وهذا من أبي سعيد إضافة للحديث المشهور اللي فيه أنه أنكر على برضو مروان أو غيره أنه أخرج المنبر وصلى وخطب أولا قبل أن يصلي.
نعم.
يعني شاهد أيضا يضاف إلى الحديث الآخر، والأحاديث فيه كثيرة جدا هذا الجانب. تكلمنا عنه سابقا، قلنا إن ما كان من عدوان على الدين ينكر ولا يؤخر. كان في أمير، كان في رئيس، كان في حاكم، كان في أمير المؤمنين.
نعم. أحسن الله عليكم. قال وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد.
وهكذا فعل سعد بن بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد
طب أعيد الفقرة دي شيخنا.
إيه نعم.
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح، قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات.
أول ما يدخله،
نعم صلى الله عليه، أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك،
وهي قريتك،
نعم الله عليك، وهي قريتك التي أخرجتك، ودخل الناس في دين الله أفواجا،
تعبير سورة محمد يعني، نعم
نعم نعم شكرا، وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا.
في نسخة تانية بتقول إيه؟ فقد فرغ شغلك في الدنيا.
لا نعم. عندي شغلنا وفي الحاشية في زين شغلك بالألف، بألف الإطلاق كده. عندي سيدنا في الأصل شغلنا بنون وفي الحاشية شغلك بألف الإطلاق، يعني بكاف وبعدها ألف.
بعدها ألف؟
نعم.
لا لا. هكذا؟
في الحاشية هكذا في زين، قال في زين شغلك.
وقال كذا، كذا دي يعني خطأ.
نعم نعم. أنا أقصد أنا أقول المثبت.
الصحيحة الصحيحة كده 2، شغلنا بك وشغلك.
نعم. نعم
نعم. ولعل شغلك هذه تقدم على الأخرى يعني.
نعم نعم. قال فقد فرق
شغلنا بك لها وجه يعني في المعنى جميل. نعم
شغلنا بك.
نعم
سيدي. قال فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب أنا أكلمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن، فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رواه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند به. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. غريب. وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتبها هنا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. تفرد به أحمد ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. قال وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراد فليراجعه هناك ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. آخر تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خير.
وإياكم شيخ. آمين.
شيخ عبد الكريم. تفضل شيخ عبد الكريم. شيخ سيف معنا؟
نعم سيدنا.
تفضل
شخصي. من عند قوله وقال الإمام أحمد سيدنا؟
تفسير سورة المسح.
نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم.
قال فإني مصبحكم
عندي غير مضبوط سيد.
نعم. نعم.
نعم بسم الله عليكم. فقال قالوا نعم. قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له
وكان كثير الأذية والبغضة
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازي وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب سألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر الكلمة نعم الله
أحملها يعني.
قال لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر الكربة تفرد به أحمد وقال محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عبد الديلي يقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل وراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأبي من هذا قال عمه أبو لهب رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه وقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده وعن عائشة عن علي
بعدها
سيدنا
أي وقد تب
نعم تحقق خسارته وهلاكه
ولا تحقق
ضبطها تحقق عندي
أظنها تحقق وفي نسخة تانية تحققت خسارته وهلاكه
سن الله عليك
يعني لأنه إيه قال تبت وفسرها خسرت وخابت بعدين قال إيه وتب ففسرها ب وقد تب قد للتحقيق ففسر هذا التفسير في وقد تب قال تحقق اللي هو إيه؟ قد يعني إذا دخلت على الفعل الماضي يعني أفادت التحقيق نعم والله أعلم نعم
أحسن الله عليك
عندي يا شيخ في نسختي زي ما حضرتك قلت بالظبط كده عندي في نسختي زي ما حضرتك قلت بالظبط كده وقد تب
وقد تب تحقق
خسارته نسخة المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية؟ معها محقق؟
دكتور عادل عزازي
نعم جزاك الله خير
وإياكم يا شيخ
بسم الله عليكم
كتب تحقق ولا تحقق بالتاء
كتب تحقق
بقاف يعني فقط وضبطها تقصد
لا ما ضبط يعني التشكيل ما مش ما فيش يعني تحقق خسارته وهلاكه
ماشي
ان شاء الله عليكم وقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء الحسن وابن سيرين مثله وذكر عن ابن مسعود
ما أغنى عنه ماله بالرفع وما كسب يعني ولده فما أغنى عنه هذا ولا هذا، فهو فسر كلمة وما كسب بالولد يعني. نعم
نعم بسم الله عليكم. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أقتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، وكان زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد: عروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي: حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك بن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير: وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت. كانت
تعير النبي.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك. كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت
الأول هو إيه؟
في تفسير حمالة الحطب يعني؟
امرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، وكانت عونا لزوجها على كفره، يبقى هو ده، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولا يمنع من دخول الباقيات هذه كلها في الأسباب يعني. نعم
أحسن الله إليكم. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال: المسد، المسد الليف. وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا.
المسد المذكور في الآية يعني.
نعم عندي ضبطها بالشدة. نعم. وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري: هو قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري: المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبالها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. وقال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟
يسمون، يبقى نعم. من أول إيه؟ وقال الجوهري: المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. نعم.
وقال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء.
محتاج الضبط، مش عارف يعني هي البكرة ولا البكرة. مضبوطة عندك؟
أنا عندي بالسكون، نعم مضبوط.
سكون الكف؟
نعم. أحسن الله.
نعم.
قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء عوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فيه وهي تقول مذمما أبينا ودينا علينا. نعم نعم. مذمما أبينا
وهنا العصا التي تكون في بسم الله، ولا أدري هنا مضبوطة في تفسير ابن كثير ابن جرير، المسد الحديد الذي يكون في البكارة، يعني ذكرها بفتح الكاف في المواضع كلها يعني. نعم.
شيخنا عندي في الهامش يا شيخنا ما البكرة يعني استبصار الكاف مش مضبوطة يعني.
ارفع صوتك. مضبوطة بالكاف تكون برضو؟
بصراحة مش مضبوطة هنا، ولكن مكتوب في الهامش ما يستقى عليها. ممكن تكون
ما ايه؟
ما يستقى عليها.
ما يستقى عليها؟
نعم.
ده هذا غريب. ما هو ده اللي جاب لي الإشكال. يعني البكرة هنا يعني المقصود بها النوع من الإبل، يعني من البكرة الأنثى، بكر وبكرة.
لا أدري بصراحة.
ولا البكرة دي شيء يعني مثل معروف عنا في إطلاقنا إحنا الآن.
أنا يعني بصراحة
في
اليد اللي بنحرك بها
جرير. نعم. الجرير بيقول عن مجاهد برضو الحديدة التي تكون في البكرة، ويقول البكرة من حديد. تمام. ويقول الحديد الذي يكون في البكرة، وعن مجاهد من مسد قال من حديد. يعني كل ده تفسير مجاهد برضو، ما أتينا عن غيره بكلام، كله من كلامه. وبعدين آن حبل من مسد قال كحديدة البكرة، وبعدين آن إنه الحديدة التي في وسط البكرة. تمام. كل هذا كلام مجاهد. والخطب سهل يعني، حتى لو هو قصد البكرة اللي هي الناقة يعني، وإن يكون في حبل لها، فما المانع أن يكون مقصود برضو إنه تجعل حديدة في عنقها ويربط فيها الحبل وكذا. يعني الخطب سهل يعني، في النهاية مآله إلى حديدة وحبل. نعم.
تمام. جزاكم خيرا شيخنا.
أكاد سؤال حاجة شيخ إسلام. يا أبا القاسم.
نعم سيدنا. أحسن الله بشكل. سيدنا هو يعني برضو نفس الكلام، أنا دخلت بحثت في البكرة والله أعلم، نفس ما ذكرت فضيلتك اللي هي الحديدة التي داخل الحبل أو يربط عليها الحبل أو مثل ذلك يعني، فلعلهم يعني أراد بذلك
اللي يلف عليها الحبل يعني.
نعم.
نعم. طيب سهلا إن شاء الله. نعم.
السلام الله عليكم.
أنا طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا. نعم ماشي إن شاء الله.
نعم. فأقبلت العراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فهر وهي تقول
فهر يعني حجارة يعني حجر. نعم.
ودينه قليلا
وأم شاكر رحمه الله. نعم.
وهي تقول مذمما أبينا ودينا وقلينا.
عندي بقى كتب لعنها الله.
أمين.
يعني من باب المكافأة قبل قبل العمل يعني. نعم. قبل ما تقول قولها سبق ابن كثير وقال لعنها الله. نعم.
وهي تقول لعنها الله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنت سيدها. قال وقال الوليد في حديثه وغيره فعثرت أم جميل في مرقها.
وقال الوليد في حديثه أو غيره، غير الوليد.
نعم بسم الله عليكم. وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرقها وهي تطوف بالبيت، فقالت تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم.
حصان فما أكلم.
بسم الله. إني لحصان فما أكلم.
أتكلم يعني. هي مضبوطة عندك؟
فقط اللام عليها شد وفتح.
بس كده.
نعم.
يعني هذا لا يشكل يعني إن شاء الله. نعم. نعم.
إني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم وكلنا من بني العم وقريش.
إني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم، صحيح كده؟ ماشي ماشي. نعم.
وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر
بن هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حكيم بنت عبد المطلب، ترد عليها يعني. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش، يذمون مذمما ويسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
بسم الله عليكم. وقال الحافظ أبو بكر بزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس معه أبو بكر، فقال له أبو بكر
أنا عندي مضبوطة هي ولكن نسب الكلام إلى عاتكة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب كان انقطع الصوت. عندي إني حصان فما أكلم وثقاف فما أعلم وإن بنت عم ثم قريش أعلم. نعم.
وفي الحاشية سيدنا كتب أي ذات فطنة ومعرفة بما يحتاج إليه فهي لا تحتاج إلى تعليم كما ذكرت في المتابعة.
أحسن الله عليكم. فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبو بكر فقالت يا أبا بكر
وبينها، صح؟
فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك. فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به.
ولا البنية
عندي ضبطها بنية.
أظن مضى معنا أنهم يسمون الكعبة البنية ويقسمون بهذا.
نعم، الله عليكم.
يقولون ورب هذه البنية بفتح الموحدة وكسر النون بعدها وبالياء المشددة هي الكعبة شرفها الله. نعم. لا البنية.
قال لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به، فقالت إنك لمصدق.
وهذا هو الذي يعني حلف عليه، ويوضح الرواية الأولى. الرواية الأولى ماذا قال؟ قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. يعني يقصد بالشعر، والنبي ما بيقولش الشعر، فيبقى ما فيش ايه هجاء. خاطبها على معهود الخطاب عندها في الهجو او الهجاء. نعم، وهو يقصد هذا، وده طبعا يبقى من الكناية، يعني من الايه من الكناية. نعم. فقالت انك لمصدق. نعم.
فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه ما رأتك؟ قال لا ما زال ملك يسترني حتى ولت. ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير وقد روى عن ذلك وعبر بالمسألة
روى ذلك، يعني ذكر هذا يعني أولا ثم عقب وقال
أحسن الله عليكم. وقد روى ذلك وعبر بالمسألة عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات. قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات كل مسد رشاء، وأنشد في ذلك وبكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبق مغارا. قال والأبق القنب.
هنا استعمل البكرة هو، لكن البيت نفسه طبعا يحتاج لضبط، يعني مطالعة هل هو كذا أو لا، وأيضا أحيانا ضرورات الشعر تجعله يخالف في شيء، ف ما زال النظر يعني. نعم.
سيدنا أحسن الله عليكم، وهنا كتب في الحاشية المحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد، فهنا البكرة أظنها البكرة
والمحور يعني بالسكون، يعني
بالسكون في الـ في الـ في الـ بضبط الشكل يعني في الأصل، لكن حش عليها وقال المحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد، فهنا يقصد البكرة بقى اللي هو الحبل وما يلف عليه يعني.
لا دي فرغنا منها. السؤال الثاني هي كذلك بالفتحة ولا بالسكون، وإن قصدت الحلقة من الحديد؟ بس يعني ده السؤال. هل هي بسكون الكاف ولا بالفتحة الكاف؟ فدي نظرة في قاموس ولا معجم تبان إن شاء الله.
بإذن الله نبحث بإذن الله. أحسن الله عليك.
أحسن الله عليك. وقال الآخر يا مسد الخوص تعوذ مني إن تك لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقس إني. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا
من منذ نزل قوله يبقى لم يقيض أو لا، فأخبر عنهما ماشي لم يقيض ماشي. نعم.
نعم، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة، آخر تفسير تبت ولله الحمد والمنة.
نعم الحمد لله رب العالمين. يتبقى لنا إن شاء الله الصور الثلاثة والإخلاص والفلك والناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.